السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومدهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والله يشهد أني أحب كل من وحد الله وشهد أن محمد رسول الله، والمتجالسين في، وهذا المجلس لله عز وجل، والمتزاورين في، والمتبذلين في. فأسأل الله أن نكون من أهل هؤلاء الأربع الذين تتوافر فيهم هذه الشروط لكي يظلهم الله عز وجل يوم القيامة. وكنا منذ حلقات كنا مع موضوع الماسونية، الأيدي الخفية للحركات الصهيونية واليهودية لتدمير الأمة المحمدية ولتدمير أخلاقها وفضائلها وكل مبادئها وكل هذه الأمور، ولكن هيهات. أسأل الله عز وجل أن يعز أهل دينه، فدينه مكفول بحماية ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الحلقات هذا كان موضوعنا. أما عن أستحي أن أقول عن ضيفنا، بل أقول عن محدثنا، بل أقول عن أستاذنا ومدرسنا في هذا اليوم، هو شيخنا المرجع الأساسي للماسونية والتنصير لكل من أحب أن يقوم بأي رسالة ماجستير أو دكتوراه في أي مجال من المجالات طالما يتعلق بهذين الأمرين، شيخنا الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، بارك الله فيه، رئيس قناة الأمة ورئيس جريدة الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لبنة، بل عمودا، بل أساسا من أسس نهضة هذه الأمة. اللهم أمين. في هذه الحلقة معنا موضوع من الأهمية بمكان في كل بيوتنا ويتعلق بكل الأباء والأمهات والأبناء، ألا وهو علاقة الماسونية بالتعليم في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة أريد أن أزف لشيخنا الشيخ أبو إسلام بشرة، وهو بعد حلقة يوم الخميس الماضي التي رأينا فيها تأثير شيخنا الشيخ أبو إسلام بأحوال الأمة وما يحدث في الأمة، واستشعرنا فيه الصدق والإخلاص، فإذا بفتى صغير نحسبه على خير وهو من أسرة مسلمة ملتزمة، رأى شيخنا الشيخ أبو إسلام على سرير من فضة، ثم نهض وأقبل طيب إليه.
بلاش أفضل
نقول
أي فتنة ربنا
صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نرحب بشيخنا،
ربنا يبارك فيه.
وخلاصة هذا الأمر، لأن الناس حدث عندها فضول الآن،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبشر، أدينا قلنا الحاجة، وألبسه تاجا نصفه فضة ونصفه ذهب، صلى الله حبيب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله شيخنا
فضل البشرى أني لما سألنا فقالوا أنه يعني إيمان يحتاج إلى كمال. هي بشرى طيبة، لكن هو إيمان ومحبة من الناس وملك على قلوب الناس، لكن هو محتاج مساحة أكبر من التقوى والإيمان، فأدعو الله عز وجل أن يتم لي ذلك إن شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك. أسأل الله عز وجل لك
الذنب. اللهم أمين.
اللهم أمين. وهذا ليس عيبا يا شيخنا، يعني
نعم، ربنا
صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر وهو يلبس ثيابا، فلم تكن هذه الثيابة
قلب المؤمن، قلب يعني الإنسان بين،
أسأل الله عز وجل أن يحفظه. وهذا نعتبره من عاجل بشرى المؤمن.
يا رب يا رب.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من عاجل بشراك
يا رب.
وأنا لما سمعت هذه الرؤيا والله بكيت لها، فما بالنا بصاحبها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقك
فيها. الله عز وجل أن يفتن بها.
اللهم أمين. إن شاء الله شفنا السؤال العام، إيه هي، قبل أن ندخل في العناصر الرئيسية، ما هي علاقة الماسونية بالتعليم كوجه عام؟
نعم، بارك الله فيك. طيب، انا فيه حق علي وعليك قبل ان نبدا ان احنا نهنئ اخونا دكتور
محمد حلمي
على حصوله امس على دكتوراه في رساله الفكر الماسوني، وحصل على مرتبه الشرف الاولى، وهو اللي كان معانا الاسبوع الماضي،
الاسبوعين الماضيين.
فلك ان تزف البشرى، نعم، للمشاهدين، نعم، على هذا الكرسي وكرسي الخير أدعو الله عز وجل أن أمين يكون لك وله المرتبة طبت الشرف في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. اللهم, اللهم أمين. المسؤولية والتعليم. أنا عايز أبدأ بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أنا عايز أنبه لملحوظة مهمة جدا. موضوع الماسونية موضوع بات بعد أن عبد الناصر أغلق محافل الماسونية, محافل يعني زي نادي أو زي مكان اجتماعات أو زي جمعية خيرية أو زي منظمة. فعبد الناصر في 16 أبريل 64 أغلق هذه المحافل ببيان أصدرته جاء على لسان حكمة أبو زيد وزيرة الشؤون الاجتماعية حين ذاك. لكن الغريب العجيب لما عملوا هجوم على الأمن الدولة أو الأمن العام أياميها داخل المحافل لم يجد فيها شيئا على الإطلاق.
يا الله, ما كانوا بيشغلوا ازاي؟
لا, ما هو يبقى إذن كانت اللي مع عبد الناصر كان ناس منهم من الماسون. فأبلغوا المحافل إن هيتم هذا الأمر, وبالتالي فلم يبقى فيها, لم يجدوا فيها ورقة ولم يجدوا فيها وثيقة ولم يجدوا فيها أي شيء. وماتت الماسونية في مصر, مش ماتت أو على الأقل اختفت أو طوارت أو حجبت, وبدأ الروتاري واللاينز يشتغلوا بنفس الدور لكن تحت اسم روتاري واللاينز. لغاية من سنتين فوجئت ان قناة دريم بتتصل بيا وبعتالي فريق عمل علشان يكلموني عن الماسونية. فانا استغربت, فقلت للبنت ايه اللي فكركم بهذا الموضوع, لان دي بتديني دلالة. انا بقول دايما اللي بيهتم بالمذاهب الوضعية والمنظمات الارهابية, ده الارهاب بقى بعينه.
نعم.
مش المسلمين, لا, ده الارهاب, ده العنف, ده القتل, ده العدمية. يفهموا ان احنا لازم نقرأ ما لا يقرأه الناس.
نعم.
ونرى ما لا يراه الناس, ونحاول ان نفهم ما لا يفهمه الناس. فلما يجددوا السؤال عن الماسونية, اذا هي انذار انها عائدة. فيناهد لها ازاي ان يخليها شيء شعبي. انها حوار بين الناس.
تمام.
فتهون خطورتها عندما تلوكها الالسنة كثيرا. فاحنا بنتكلم هنا واحنا حاطين ده في اعتبارنا, مش مغفلين, لا. يعني قناة الحافظ لما فتحت هذا الملف وقلنا الكلام ده من الحلقة الاولى, احنا واعيين ان ده الحديث عن الماسونية وكانه يمهد له, لكن احنا بقى نيتنا حاجة تانية. احنا بنكلم الناس علشان يصبح الشعب المصري هو حامل حمى لمصر يوم ما تيجي حكومة ايا كانت هذه الحكومة وتحت اي ستار وتحت اي حجة ان تسمح لمحفل ماسوني يعود الى مصر.
نعم.
فيبقى الشعب يمكن ان يراقب ويتابع الحكومة. لكن لا اظن ان حكومة اسلامية على سوف تسمح بذلك, لكن هم يعني ممكن يملكوا من الخبث والدهاء. يعني تذكر حضرتك يوم ما حسن مبارك يوم ما سادات مسك الحكم وقال ان انا مش هكرر, هي مره واحده واسيب الحكم.
نعم.
من الذي اعطى شرعيه البقاء السنوات اللي بقاها؟ الشعب.
الشعب
او نواب الشعب, والشعب يصبح مسلوب الاراده. من الذي اعطى لحسن مبارك بدل الدوره ست دورات وسبع دورات؟ ده الدوره مثلا 5 سنين اظن, انتخاب رئيس ولا اربعه؟
خمسه
في 30 سنه يبقى 6 دورات. من الذي أعطاه هذا التجديد؟ نواب الشعب عندما استغفروا الشعب. وأصبح الشعب أعتذر مؤهلا للاستغفال. لأن مش ممكن أنا أستغفل مرتين, يعني ممكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
إذا لما النظام بيحب إن هو يدخل حاجة بمحب ليها الأول.
فأنا بنبي شعب مصر إن أنتم حراس مصر وأنتم حراس التعليم القادم. يعني وانا بقول دايما كلمة ان الشعب ممكن يعين الحكومة على طاعة الله عز وجل.
نعم.
بل يعين الحكومة على الانضباط. يعني لو الشعب اصبح مؤهل ان يستعبط الحاكم يستعبطهم, لكن لو هم صحيين وجه عبث في المناهج الدراسية حاتب يقف والشعب خلاص عرفنا مدال التحرير. لكن هل سيأتي اليوم نجد الحكومة اي حكومة جاية تحرمنا من مدال التحرير؟ المفروض الشعب يكون يقظ وان مش هنقول ميدان ده، لكن لازم يتعمل لنا ميدان بديل، ميدان نقول فيه لا عندما يحيد الحاكم عن الطريق القويم. لازم الشعب يكون فيه من الوعي، الشعب المسلم مش العلماني مش النوراني مش التنويري، الشعب مش العميل، مش اللي بياخد فلوس من الامريكان، مش دول مش شعب، دول خونة الشعب.
شيخنا دلوقتي لما نتحدث عن الماسونية وعلاقتها بالتعليم، ولكن قبل ان نبدأ يعني احنا نحب ان ننوه ان شيخنا شيخ اياب عدلي على الطريق ان شاء الله وسيشاركنا في الحلقة، وكذلك عندنا سؤال: هل تعتقد ان النظام السابق له دور في تدهور التعليم في مصر؟ فالاجابة بنعم او لا، وللمشاركة معنا على 94-172 94-172.
طبعا كلهم يقولوا نعم ولا يقول لا،
هنقول نعم. لا هنقول له لا. شيخنا مثلا اما نقول هو سؤال انقسم لشقين، الماسونية عايزة ايه من مصر ومن التعليم من مصر؟ الامر الثاني احنا شايفين تفكك في التعليم في مصر من ناحية الهيكلية، يعني في مدارس حكومية في مدارس ازهرية وفي مدارس خاصة، حتى المدارس الازهرية دلوقتي كمان بقى في مدارس ازهرية وخاصة وتجريبي ولغات وموال، يعني
ونموذجي
فاذا بقى في
قومي تربيه القوم مش عارف المدارس القوميه
فبقى في تنوع في في الهيكل التعليمي نفسه بغض النظر عن المناهج. فهل التنوع في الهيكل التعليمي دوت هل له علاقه بتدمير او بتدهور التعليم في مصر؟ نريد ان نعرف الاجابه من حضرتك، ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله نعود اليكم بعد الفاصل باذن الله.
تعقد في الحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود.
محكمة
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي. تعقد في الحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود.
السلام عليكم وبركاته، عدنا اليكم بعد الفاصل ولكن باضافه جديده واضافه متميزه مع مهندس ايهاب عدلي. فمرحبا بك يا باشمهندس.
سلام جدا يا اخي،
الله يجزيك كل خير. ونعود اليكم في السؤال اللي احنا كنا بنساله على لشيخنا الشيخ ابو اسلام، وهو: هل ترى ان في ما هو هدف الماسونيه من التعليم في مصر؟ وهل ترى ان التنوع الهيكلي للمدارس في مصر لها دور في تدهور التعليم؟ نشوف الاجابه من شيخنا الشيخ اسلام. الشق الاول يا شيخنا.
نعم، الشق الاول. تخيل حضرتك ان احنا ساكنين في عماره.
تمام.
والعماره دي فيها 10 شقق. 10 شقق.
تمام يا شيخ.
الشقق ديت شقه اخوان مسلمين، والشقه الثانيه جماعه اسلاميه، والثالثه جهاد، والرابعة سلفية القاهرة، والخامسة سلفية اسكندرية، والسادسة دعوة وتبليغ. هل البيت ده سوي؟
لا طبعا.
طيب لو ان البيت ده كله اخوان، او البيت ده كله سلفي، او البيت ده كله انه افضل لاصحاب البيت
لما يكون في انسجام،
لما يكون في انسجام ويكونوا على عقلية واحدة وركيزة واحدة. اذا لما ولذلك يقول لك ان المسيحيين ما بيسكنوش مسلمين في بيوتهم. ليه؟ علشان يحافظ على انسجام البيت وما يدخلش فيه عنصر غريب عليه ممكن يأثر فيه وفي عقيدته. فالماسونية انا عايز استبدلها دايما، انت حضرتك تظل تقول ماسونية وانا اقول الشياطين. ليه؟ لان الماسونية هي بديل الشيطاني، وانا بالفعل حتى اعتبار الماسونية اتت الى مصر، ما دمنا بدأنا نشتغل عليها فيبقى موجودة وعايزة تطلع، والحارس الوحيد هو شعب مصر. إذا سمعتم حاجة اسمها ماسونية، محفل ماسوني، أو عايز يعمل لنفسه حزب أو ما شابه ذلك، خدوا بالكم من العين الواحدة، خدوا بالكم. يعني عايزين نعرف بعض المعالم، إذا لقيتوا حزب طالع بعين واحدة، حزب طالع بالهرم اللي على الدرار واللي ورانا ده،
الهرم المقطوم،
الهرم المقطوع أو الهرم الكامل، يعني ابدأوا ما تأمنوش، ما تهدأوش. يعني الرموز الثلاث ستات 666، كل الرموز دي لازم تنتبهوا اليها، واحنا هنظل كل فترة نذكر ببعض الشعارات الماسونية. فانا بقول ان الشيطان حريص على ان يفتت مصر.
هو مش عايز مصر وبس، هو فات الدنيا كلها. لكن من أشد الناس على الشيطان؟ أهل الإسلام. أهل الإسلام هو القرآن اللي اتكلم عن الشيطان وجعله خصما للإنسان، وحدد هذه الخصومة وبان للإنسان أن الشيطان لا يكف عن الكيد، وأعلمه أن كيد الشيطان ضعيف. بس ضعيف أنت إذا كنت أنت قوي.
قوي.
فالشيطان الماسوني اللي كان متمثل في فتح سرور، في بهاء الدين اللي قبله بهاء الدين حسين، في كل وزراء التعليم السابقين، أولهم محمد رفعت اللي كان في مع عبد الناصر، كان عنده بقى محفل ماسوني.
محمد رفعت.
محمد رفعت. كان أول وزير تعليم في تاريخ عبد الناصر، في تاريخ ما بعد ما يسمى بالثورة يعني.
ولك رئيس مجلس الشعب بعد ذلك.
نعم. فده لا أذكر، لكن المهم ده كان عضو محفل ماسوني رسمي.
نعم.
ولدينا صوره ولابس لبس المحفل وهو داخل المحفل. فتخيل إن ده اللي بدأ ينشئ لنا الطرق الأساس للتعليم في مصر.
طب عايزين نبدأ مع حضرتك من أول محمد رفعت. هو نعم. بدأ إزاي؟ لأن إحنا كنا قبل عبد الناصر كانت كلها مدارس حكومية وما فيش فرق.
وقبطية.
وقبطية. كيف بدأ هذا التنوع الهيكلي مع محمد نعم. رفعت؟ بس بعد هذا اللي تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
يظهر ان الاتصال انقطع. اي ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بحييك وحي ضيوفك الكرام، وبهنيك والله على موضوع الحلقه، وشدني والله الموضوع اللي هو السؤال اللي هو السبب في تدهور التعليم في مصر، هل هو النظام السابق ولا لا.
تمام.
انا هحكي يعني في لحظات كده موضوع حصل لي شخصيا. حضرتك، انا خريج اعلام القاهره، كنت انا اول دفعة بالصدفة اللي هم يطبقوا نظام الساعات المعتمدة اللي هو مفروض نظام جاي من امريكا. فكنا احنا في اول سنة تايهين جدا ومش فاهمين حاجة ودي ساعات وكان في لخبطة كتيرة جدا. فدخلنا الوكيل الكلية بدون داعي ذكر اسماء يعني، فسألناه في الموضوع ده، دكتور احنا تايهين والنظام ده مش فاهمين ومش عارف ايه. فيعني كانت الصدمة الكبيرة اللي هو فاجئنا وقال يا جماعة النظام ده مش محطوط اصلا لخدمتكم، النظام ده محطوط ان انت تبقى ملهى دايما وتايه بحيث ما يبقاش لينا اي مشاركة في الحياة السياسية.
طب مش مكرمر الاستاذ اللي قالك كده ان تذكر اسمه؟ ان استاذ واعي حتى لو كان من الفلول.
هو كان حضرتك الدكتور سامي الشريف.
ايوه مظبوط، صح كده.
فهو حضرتك قال يعني واجهنا كده وقال ان ده كان نظام محطوط ان هو دايما فيه امتحانات على طول متتالية، مش فاهمين النظام، مواد بتتأجل مواد بتترحل، كانوا بيهدفوا ان هم مش يخدموا التعليم او يخدموا على المنطقة، كانوا بيهدفوا ان هم يخدموا على مصالح شخصية بينهم. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا على المداخلة الجميلة ديت، ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله احنا نؤجل التعليق على هذا الاتصال لحين التحدث عن تنوع. شيخنا، انا عايز حضرتك يعني نمشي في العصر الحديث من اول محمد رفعت.
نعم.
لفتح سرور، لبهاء، للكلام ده كله، دخول المدارس الامريكيه، الالمانيه، البريطانيه، الخاصه، الكلام ده كله، ازاي دخل مصر وايه هدف دخوله في مصر؟ الكلام ده ما دخلش غير في اواخر الخمسينيات واول الستينيات.
الجامعه الامريكيه هي كانت اول صرح يدخل، اول وكر يدخل مصر تحت ظلال الاحتلال الانجليزي والاحتلال الفرنسي.
تمام.
الجامعة الامريكية دخلت وشعرها ومعلوم انها وكر، وانها وكر تنصيري. ولما انا تابعت مجلة الهدي او الهدى الانجيلية، هي كانت بتدعم الانجليين، وهي اللي بعد كده عملت على استقلال الانجليين في مصر. ما كانش مصر فيها انجليين.
تمام.
مصر كانت ارثوذكس، وبعدين مع الاستعمار دخل الانجليين ودخل الكاثوليك. اللي كان بيدعم الانجليين هي الجامعة الامريكية، وكانت المركز بتاعه في ولاية كليفلاند الامريكية.
تمام.
فالجامعة الامريكية مع دعمها للانجليين استقل الانجليين عن كليفلاند، وبقى تابع الجامعة الامريكية، وهي التي تبارك لهم حالات التنصير الجديدة. كان معدل التنصير أسرة في السنة تقريبا في مصر.
نعم.
يعني بدأ بكده، لأن كان كل توجهات الإنجليين أن ياخدوا من أولاد الشعب المصري الأرثوذكس، يعني ينصر الأرثوذكس إلى يحولوا من الأرثوذكسية الكافرة إلى الإنجليزية الإيه الصحيحة يعني.
نعم.
وبدأت تنتشر مدارس الأقباط ومدارس الراهبات، ودي كانت أول معالم الجريمة قبل 52 السماح ببناء مدارس. واذكر ان اول مدرسة بنات في مصر كانت اظن في اسيوط او صهان.
يعني هل مدارس الراهبات او الاقباط دي كانت للمسيحيين فقط؟
لا ده هي ده اللعبة.
ولا زي ما احنا شفنا في شبرا
كان كله مسلم ده هي المقصود بها المسلمين.
نعم.
لكن من الاهداف الاولية اياميها ان اولاد الارثوذكس يدخلوا فيها.
تمام.
ومن هنا بقى معلومة خطيرة جدا.
الارثوذكس يتحولوا انجليين
والمسلمين من خلال والمسلمين بس المسلمين كانوا درجة تانية.
تمام.
يعني كان الاهتمام باولاد الارثوذكس. معلومة خطيرة للمشاهدين ولحضراتكم ان في الايام دي الارثوذكس فقراء كحال المصريين. اللي الاغنياء مين؟
نعم.
الكاثوليك والانجليين.
تمام.
فبدأ اولاد الارثوذكس يدخلوا افواجا الى الانجليه والى الكاثوليكية. فاخذ ابناء الارثوذكس في مصر يبكون للحاكم, يبكون لسلطان الدولة العثمانية, يرسلون الرسل للوالي, الرسائل للوالي, ويقبلوا يديه انه يصدر قرار بوقف الكنائس اطلاقا في مصر.
اللي هم الارثوذكس,
الارثوذكس المصريين اللي هم اللي بيشتمونا دلوقتي
العباسية
وبيسخروا بينا وما شابه ذلك. فالوالي المصري كان ناس وعملاء ايضا الانجليز المحتلين والامريكان. ففوت شهر واثنين وثلاثة والكنيسة المصرية تكتب ايه؟ طلبات للباب العالي, نرجوكم انقذونا,
ايقاف الكنائس,
وقفوا بناء الكنائس لان ما بقوش قادرين يبنوا كنائس. ومن اللي بيبني الكنائس والمدارس؟
الكاثوليك او
الانجليين. يبنوا كنائس ومدارس ومستشفيات.
تمام.
مستشفيات كانت من نصيب الكاثوليك والمدارس كانت من نصيب الاكبر للانجليين. الكاثوليك عندهم مستشفيات وكان عندهم المدارس. الانجليين كانوا متخصصين مدارس على الاكثر وعلى الاهم وبناء كنائس. فبدأوا يستجيروا بالوالي بالباب العالي الى ان اصدر الباب العالي قراره, وفي مقدمته كده انه اكراما وحرصا على شعبي, يقصد مين؟
الارثوذكس,
ان قبلت ان امنع بناء الكنائس الا بشروط. يعني هم كان مطلبهم اللي هم يعني اللي هو بيسموه ايه بقى؟ الخط الهميوني. يعني ايه هميوني؟ مش هلامي, لا, هميوني اللي هو الباب العالي ده المسمى. فالخط الهميوني الخط اللي جعله اللي قالوا الهميوني اللي قالوا الباب العالي اصدر هذا
البيان. وكيف انقلب؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال, ايه الفرق ما بين الارثوذكس والكاثوليك والانجليين بس بصوره بسيطه للمشاهد, بس بعد ما نرجع للمهندس ايهاب عدلي ونقول لحضرتك برضو يعني حضرتك شايف ايه وجهه نظرك في تنوع المدارس في مصر من قوميه لخاصه لامريكيه للكلام ده كله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحاول نعمل تصور لواقع المصريين وخاصة لواقع المسلمين في مصر, ثم نعمل تصورا لواقع جميع المسلمين في العالم الإسلامي. أنا أتصور أنهم يركبون مراكب شتى, يعني كل مجموعة ركبة مركب ولم يجتمعوا في سفينة, سفينة عامة, هذه السفينة تحملهم, ثم إذا بالأمواج تلطمهم جميعا وتكسر هذه المراكب. وهذه الأمواج منها موجة الصهيونية ومنها موجة الماسونية, برضو الصهيونية والماسونية وجهان عملة واحدة, ومنها موجة التنصير ومنها موجة المجوسية الإسماوية اللي بدأت تنتشر في مصر الآن, والقدرية المشركية. فبدأوا يدخلوا مثل هذه الأشياء في مصر فانكسرت بهم المراكب ووقعوا في البحر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأنهم ينظرون إلى أعلى, يعني يريدون شيئا ينشلهم من ذلك ويجمعهم جميعا. ففي حاجة تنشلهم جميعا وتجمعهم عشان تخليهم أقوياء وعندهم عزة, وفي نفس الوقت لهم أمر ونهي. ما فقدوا الأمر وفقدوا القوة وفقدوا العزة. فالله عز وجل أوضح لنا ذلك في القرآن الكريم أن هذا التشتت لن ينفعكم كثيرا, وسيكونون يعني همجا وغثاء كغثاء السيل, غثاء سيله يعني متشتتين. ففي كلمة في القرآن الكريم, أنا كنت في حلقات هنا في قناة الحافظ قلت هذه الكلمة نطلق عليها كلمة السر, كلمة السر, بحيث أن هذه الكلمة لو التفتنا إلى هذه الكلمة بإذن الله عز وجل الله عز وجل سينقذنا من هذه التفرقات قومية إسلامية مش عارف مدارس ايه فينقذنا من ذلك. واحنا يعني امتدادا لكلام ابي اسلام ان احنا سندخل الكلام مع بعضه مع بعض في موضوع المدارس, بس هذا مدخل انا بقوله مدخل. فالله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله ايه
جميعا.
فكلمة السر هنا جميعا, لما تيجي تدور على القوة هتلاقي كلمة جميعا حاضرة بقوة, لما تيجي تدور على العزة للأمة الإسلامية هتلاقي كلمة جميعا حاضرة بقوة, لما تيجي تدور على الأمر والنهي تبقى الأمة دي لها أمر ونهي زي الفيتو دلوقتي كده. ولو اجتمعوا كلهم وتكلموا بكلمة, وحتى بتقول الفيتو اجتمعوا واحد منهم فقط قال أنا غير موافق, فبيقلب الترابيزة بيفركش الدور, فتكون لها أمر ونهي وثم بعد ذلك ما يوصل إلى ذلك. فهي واعتصموا بحبل الله جميعا, يبقى لازم ما يبقاش التفرق الموجود في المدارس, يكون تعليم واحد. هذا التعليم له وجهة واحدة, وجهة تجمع بين الواقع الذي نعيش فيه وبين المنهج الذي جاءنا من عند رب العالمين تبارك وتعالى مع الحياة العلمية.
ايه هو الهدف من هذا التعليم؟
أيوة ازاي القوة, لقينا كلمة جميعا واعتصموا بحبل الله. حبل الله يعني طريق واحد, ما قالش احبال الله, وطريق واحد يؤدي بك الى القوة. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة, هتلاقي كلمة جميعا حضرة, ان القوة لله جميعا. فما تيجي العزة أي بتغون عندهم العزة, فإن العزة لله جميعا, تلاقي كلمة جميعا حضرة معاك على طول, بل لله الأمر جميعا. إذن لم تصل الأمة الإسلامية للقوة, ولم تصل الأمة الإسلامية للعزة, ولم تصل الأمة الإسلامية أن تكون آمرة ناهية إذا التفتت لكلمة جميعا اللي هي كلمة السر. الماسونية وعلى رأسهم اليهودية التفتوا لهذه الكلمة, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
عودة إلى الماسونية والتعليم إن شاء الله, ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك مهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيك يا أستاذ طارق, اتفضل.
طبعا برحب بيك وبرحب بأبو إسلام وبشكره على يعني رسالته في محاربته للماسونية. لكن أنا عايز بس أتكلم في نقطة مهمة جدا,
اتفضل.
وهو طبعا أستاذنا في الموضوع ده, إن الماسونية يعني طبعا معظم أفرادها قوم يتكلمون بألسنتنا, هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. أخطر رجل كان يعني في العصر الحديث في مصر خلال 60 سنة هو صلاح نصر وتلميذه صفوة الشريف في تدمير الإسلام وسعيهم إلى طمس هويتنا ومحو خصوصياتنا الدينية والثقافية. وصفوة الشريف هو الأب الروحي للماسونية في مصر في العصر الحديث, وكل من وراءه هنلاقي كثير من الفنانين والكتاب وسيطرته على الصحافة. وهو الماسونية في أساسها هي تدمير جميع الأديان والكفر بها, وطبعا بيسموا نفسهم دايما البناؤون الأحرار, بيحاربون الفكر الديني أو الهوية الدينية والتحكم بزمام القيادة. يعني نلاحظ دايما ان صفوة الشريف كان ليه دور كبير جدا وراء عبد الناصر, كان ليه دور كبير جدا في وراء السادات, كان ليه دور كبير جدا وراء حسني مبارك. صفوة الشريف طلب من الامين العام للحزب الوطني ومن وزير التعليم يسري الجمل وهاني هلال عدم الادلاء باي تصريحات حول مشروع القانون اللي اصدره في موضوع التعليم, وازاي ان هو يبدا يطمس الهويه الاسلاميه في التعليم. وطبعا من وراءه الهلفوت عادل امام في مسرحيه مدرسه المشاغبين وتدمير المجتمع المصري وعلاقته بالماسونيه العالميه. يعني لما تلاقي مثلا الخطاب اللي ارسله جميع مديريات التربيه والتعليم بمحافظه مصر بيطلبوا فيها من جميع المدارس الاعداديه والثانويه ترشيح عدد 30 طالب وطالبه من المتفوقين تتراوح اعمارهم من 15 ل 18 سنه للسفر والاقامه المدنيه بالولايات المتحده الامريكيه
لمعايشه طالب. يا شيخ طارق حرقت لي المعلومه.
نعم.
وانا جاي وبسن السنه عشان اقولها. ربنا يعزك ما شاء الله عليك.
شكرا يا استاذ طارق,
ربنا يكرمك. جميل.
خير. معانا تليفون ثاني من الشيخ الشيخ عصر. تفضل الشيخ عصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ عصر.
حضرتك بتسأل هل ترى أن النظام السابق دمر التعليم, كان سبب في تدهور التعليم أم لا؟ النظام السابق حضرتك سبب رئيسي في تدهور التعليم. ليه؟ لأنه جعل التعليم له محسوبية. يعني إيه محسوبية؟ يعني مثلا له وصفة. أنا حضرتك في جامعة الأزهر كلية أصول الدين بالزقازيق, اللي مثلا له قريب في الكلية يمشوله وينجحوه, وحتى لو ما كان كذا أو مش حالل أو مش عارف كذا لا ينجحوه عشان قريبه في الكلية أو وضعه في الكلية كذا. لكن احنا عايزين زي ما قلنا بثورة عشان انه يسقط النظام السابق، لابد ان الشعب المصري يقوم بثورة، مش في ميدان التحرير، مش بقول ثورة في ميدان التحرير، انا بقول يقوم بثورة بانه يطور من نفسه، والمدرسين او اساتذة الجامعات يطوروا من انفسهم، يعاملون الطلبة بالعدل، وجزاكم الله خيرا.
ربنا يخليك. ان شاء الله احنا السؤال بتاعنا الاساسي في هذه الحلقة ان هل النظام السابق له دور في تدهور التعليم، ان شاء الله الرسالة على 94172. واحنا بالتعليق على الشيخ عصر احنا بنقول له احنا فعلا نحتاج الى ثورة اخلاق من ثورة 25 يناير، احنا نحتاج الى ثورة اخلاق، لان فعلا اخلاقيات الناس فعلا تحتاج الى تصحيح والى تعديل. نرجع للبشمهندس عادلي في دقيقة إيهاب. واحدة
إيهاب.
المهندس إيهاب، لأن احنا معنا فيديو وعايزين تعليق عليه من الشيخنا الشيخ أبو إسلام، عايزين ندخل في كلمة نقول هل ما رأيك في تنوع التنوع الهيكلي للمدارس التعليمية في مصر؟
هذا التنوع يعني هم يقصدون من وراء هذا التنوع أساسا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، يقصدون من ورائه التنوع القوة التي يعني تستجلبها الأمة، يعني تستجلبها مصر لنفسها.
تمام.
ولكن عندما تنظر إلى حقيقة الأمر تجد أن الأمر على خلاف ذلك، هم يعلنون أمرا ويخفون ذلك، هو ده طريقة الماسونية أصلا. الماسونية الأشياء التي يعلنونها خلاف الأشياء التي يبطنونها، والناس اللي في الدرجة الأولى غير اللي في الدرجة الثانية غير اللي في الدرجة الثالثة غير في الدرجة الأخيرة، فهؤلاء يعني يفشون لهم أسرار غير الأقل منهم غير الأقل منهم. تمام. على هذا الأمر هم يعلنون هذا التنوع، ولكن هذا التنوع في الحقيقة المقصود الأساسي منه تفكيك الأمة الإسلامية، إثارة الأحقاد بين أطراف الأمة الإسلامية. وأختمنا بالأثر دوت بسرعة، أن الإمام الشاطبي في الموافقات أورد أثر عظيم جدا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يقول يعني الراوي عنه يقول جلس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما متفكرا فأصابه الهم والغم، فقال ائتوني بابن عباس. فعندما جاء ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إني أصابني هم وغم يا ابن عباس، فقال وما هو؟ قال لقد تفكرت في أمر هذه الأمة، قبلتها واحدة وكتابها واحد وربها واحد ونبيها واحد، ثم أراهم يتفرقوا. حيبين لك ابن عباس إن اللي بيحصل ده حقيقته الآن هو السبب في تفرق الأمة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم سيتفرقون، هو يقول لك قبلتهم واحدة وأنه أخبر أنهم سيتفرقون. كيف يحدث هذا والرب واحد والنبي واحد والكتاب واحد والقبلة واحد. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بيبين الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها دي، قال له يا أمير المؤمنين لقد كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحضره، نعرف فيما نزل ولما نزل، ويبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا اللفظ يعني معنى الكلام، تعلمنا اللفظ وعرفنا المعنى، وسيأتي من بعدنا أقوام يقيمون اللفظ ويكونون لهم أهواء وآراء في كتاب الله عز وجل، وإذا كان لهم آراء اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فرد الاقتتال ورد الاختلاف لتباين الآراء التي تريد هذه المدارس أن تنشره، ده يعني جزئيا من الجزئيات أن تنشره بين الأمة. ولكن إذا اتحدت الأمة على منهج واحد ثم تنوع الأمر يعني الأخذ بالوسائل، فإن هذه الأمة تقوى بإذن الله عز وجل.
شكرا، ناخذ الاتصال معنا دور. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ طارق. طيب إن شاء الله لغاية ما اتصلي يعاود مرة ثانية نأخذ هذا الفيديو ونرجع لكم تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
عايز أديك سؤال في المنطق،
معيش حاجة اخد فيها. بكرة الصبح بكرة الصبح اجيب معايا السلطانية اخد اللي انت عايزة عايزة تلفيلي في ورقة لفيلي في ورقة، بس لو الدلدة انا ماليش دعوة بقى. بصراحة
من فضلك يا بهجة عايزة اسألك سؤال في المنطق.
تسأليني انا؟
ايوة.
شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة حرام تسأليني انا العبد الفقير ولا الله.
وبعدين
هو يوم مش فايت انا.
حضرتك هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه. ما هو المنطق؟
كلنا هنتسأل يوم القيامة كلنا.
ما هو المنطق؟ وبسرعة لغاية ما حضر السؤال الثاني.
هذا طبعا طبعا اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس وعلى طول يعني اخوكو مزنوق وكلنا هنزلق الزنقة المنيلة بنيلة دي. اشمعنى دلوقتي طماشة الله زعيم قوامت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم.
ما هو المنطق؟
ما هو المنطق؟ ايوه
اتفضل
اتفضل حضرتك. ايوه منها ما هو هو احنا علينا حاجة في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجة علينا اسمها منطق؟ في حاجة علينا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبولنا الاسهاب دي منين.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
عدنا إليكم بحمد الله عز وجل ونعود إلى شيخنا الشيخ أبو إسلام. شيخنا في حاجتين، أولا تعليق على هذا الفيديو، الأمر نعم. الثاني عايزين نرجع لموضوع نشأة المدارس القبطية والإنجليزية نعم. في مصر ونوصل لغاية الفترة بتاعتنا ديت لهذا التنوع.
نعم يعني بطل الجريمة في هذه المسرحية
جميلة. بطل الجريمة دي
بطل الجريمة نعم. في هذه المسرحية الواقحة هو الجمهور. الجمهور الذي سمح لنفسه أن يشاهد وأن يضحك. لأنك ما دمت ده يعني شيء جد يعرض علينا في موطن هزل. يعني هذا اللي سماه الأستاذ طارق هلفوت وهذا يعني مكرمة له، وده أصبح سفير مصر، سفير لمصر بعد ذلك.
النوايا الحسنة.
أيوة سفير النوايا السيئة. أصبح نموذج للشباب
فعلا.
وكل بيت مسلم يعلم انه تأذى من هذا العمل المدعو فنيا، ورغم ذلك كانوا يضحكون. تضحكون على ماذا؟ يعني انسان يسخر من المعلم ومن الناظر ومن المدرسة ومن المناهج ومن المجتمع، يهزأ من المشاهدين. ده واحدة. الامر الثاني ان كان في لعبة خبيثة، ان كان في بند اظن مش عارف في الدستور او في مواد التعليم ان في المرحلة الثانوية ممنوع مدرسة تدرس لاولاد الشباب.
ايوه ايوه.
هنا اقر في هذا العمل، وبعد هذه المسرحية بالفعل اصبح في مدرسات في المرحلة الثانوية، والحجة علشان يملأوا التخصصات غير الموجودة. فهنا اباح واصبح شيء عادي جدا ان امرأة مثل هذه تدرس لي اسف التعبير شحط زي ده، واصبح الامر مقبول، فرسخ في الاذهان ان ده امر عادي
اللي احنا كنا بنقول عليه في اول حلقه، التمهيد لحاجه
التمهيد احنا بنعملها. نعم يعني مش بالضروره بالفعل ان حضرتك ان زي مثلا موضوع الكتاتيب
تمام
يستبدل الاول الكتاتيب بيحط لها قوانين وضوابط لشكلها وحجمها
وعددها
وما ذلك. في المرحله الثانيه يبدا يحط شروط على المعلم في الكتاتيب، وبعدين تتلغي الكتاتيب. يعني ما بديش الجرعه مره واحده. فبرضو ارجع احذر شعب مصر الحبيب اهل الاسلام، لان حصل المسرحيه دي اتعملت في السعوديه، الشيعه عملوها تحت اسم مدرسة المشاغبات، واتعملت المسرحية دي نفسها من اسبوعين ثلاثة اظن في الاردن، مدرسة المشاغبين. فاذا من الذي فعلها في الاردن؟ هو تابع لنفس المحفل الماسوني، واللي فعلها في العربية السعودية كان شريكا في هذه الجريمة. والغريب هناك ان الشيعة لما مثلوها جميع اللي تمثلت، المفروض النساء كلهم مدارس المشاغبات
تمام،
كلهم رجال، لكن رجال نسوان لابسوا لبس زي النساء جميعا وكل الممثلين
تمام.
وده الشيء مش غريب تمام. على ناس همج، لان حتى اللي تحولوا نساء عندنا في السينما المصرية كتير
تمام.
يعني ده برضو نوع من لما تجد رجل شبه محترم
نعم
بيقابلك امرأة ويعمل نفسه سادي زي سمير يعني بستغرب راجل زي ده راجل بلغ من العمر عتية
إن شاء الله
وما زال يقدم إلا
إلى هذا السفه
إلى هذا السفه يعني
إن شاء الله نرجع بقى لموضوع التطور والتنوع في المدارس بتاعتنا بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم استاذ طارق.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل استاذ.
انا بس كان في معلومه كنت عايز اقولها يا ريت ابو
حضرتك اللي كنت لسه معانا
اصلا.
ايوه تفضل استاذ نشرف بيك.
انا بس كان في حضرتك معلومه كان نفسي ابو اسلام يتولى هذا الملف لان في صندوق اسود لحد دلوقتي لم يفتح الطلاسم بتاعته ورموزه وهو الصندوق الاسود اللي خاص بصفوة الشريف وللاسف الشديد من قيمة 3 ايام صدر يعني تجريم للصحفي اللي رفع عليه قضية في موضوع في قضية اعتماد خورشيد. الموضوع بتاع اعتماد خورشيد بالرغم ان هي على الرغم من مساوئها وكده لكن لابد ان احنا نهتم بالملف بتاع اعتماد خورشيد بالذات لانها تمتلك من الاسرار والرموز اللي بتفك طلاسم كتير لصفوة الشريف بالذات لانه صفوة الشريف في الفترة الاخيرة استطاع ان هو يجرم في حق الشعب المصري عن طريق ما يسمى بالكنترول والسنطرة. المشكلة في الملف ده بالذات للأسف الشديد ان انا نفسي المخابرات المصرية تفرج عن اسرار هذا الملف زي اي دولة في العالم. بريطانيا بعد 30 سنة بتفرج عن بعض الاسرار. الملف ده في من اخطر الملفات اللي هو الصندوق الاسود حتى الان لم يكشف اسراره. ايه هم الرموز اللي كتبت عنه وللاسف شديد اعتماد خورشيد بالذات بالرغم من اتجاهها السيء وخلقها السيء وانحرافها ما يهمناش في الموضوع ده قد ما يهمنا الاسرار اللي هي تمتلكها وازاي قضت على صفوة على صلاح نصر في القضية في محكمة الثورة.
وحضرتك عندك معلومات عن اللي هو الملف اللي في عند اعتماد خورشيد ده يا استاذ طارق؟
ايوه طبعا انا الحمد لله انا قرأت في الموضوع ده كتير وعندي معلومات كتيرة من زمان واعرف اسرار كتيرة عن الملف.
وخلصته يا استاذ طارق خلصته عشان احنا عايزين نفيد الجمهور بدون ان هو يكون عنده فضول قاتل يعني.
ان صلاح نصر يعني يعتبر اكتر واحد اكتر مجرم في حق الشعب المصري في فترة في 60 سنة اللي فاتت وانه زرع من الماسونية واخطر واحد زرعه في مصر هو صفوة الشريف وانه استطاع انه هو تحت ما يسمى بعمليات الكنترول والسيطرة اللي كانت بتحصل في المخابرات المصرية انه هو يسيطر على بعض الفتيات في الجامعات وفي الفن ويعمل لهم اشرطة يهددهم بها وبعض برضو الممثلين وتمتلك الخيط كله اعتماد خورشيد لانها للاسف الشديد استطاع ان هو يتزوجها ويجعل جوزها شاهد في عقد الجواز
على اشرف مروان يا استاذ طارق. اشرف مروان ايضا اشرف مروان وابن اشرف مروان اللي صاحب القنوات الفضائيه الحاليه
تمام.
العصابه كبيره اشرف مروان وابنه وابنه صاحب قنوات ميلودي لكن هي اعتماد خورشيد تمتلك كثير حتى في الكتاب اللي عملته حكايه عبد الناصر.
احنا نتمنى ان احنا نعمل حلقه خاصه عن صفوة الشريف لان الموضوع ده عايز 10 حلقات لان دوت زيتون صندوق اسود زي ما انت قلت يعني. ان شاء الله معانا الاتصال ده
انك تقول القواد صفوة الشريف ده بامر المحكمه.
لا
مكتوب كده في التحيات عندي.
نعم
مكتوب كده. متى بدات عمل قواد؟ القاضي بيساله متى بدات عمل قواد؟
في التحقيق
فيرد عليه يقول له قواد اشتغلت قواد من سنه كذا كذا يعني.
ويعترفوا على نفسه.
عادي خالص محكمة الشعب.
معانا ان شاء الله معانا ام عصام. السلام عليكم. ايوه يا ام عصام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله في ابو اسلام والدكتور الشيخ ايهاب ربنا يبارك فيك.
ممكن تعلي صوتك؟
ويخليهم. انا مع انا مع الشيخ ابو اسلام تكون المقامه يكون من يكون من يعني فعلا النظام السابق ده التربيه والتعليم ديت مشكله مشكله كبيره. احنا كان زمان كنا بنخاف من المدرس واحد بس في الفصل
واحنا نبلغ ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. ممكن الكنترول يوصلنا الرساله بتاعتها واحنا نبلغها باذن الله. شيخنا الشيخ ابو اسلام يعني احنا عايزين نخش في حكايه التنوع بتاع المدارس كمان بس احنا معانا فيديو كده بس يظهر للفيديو النهارده يعني ما شاء الله شغالين كويس يعني.
الفيديو مهم لغايه بس ما نطولش فيه
احنا
بس عايزين نبلغ الرساله يعني
عشان ما يبقاش فيديو قوي يعني.
موفق قوي حقيقه يعني.
تمام. ايه معاك الليمبي ولا معاك مين؟
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقض.
تناقش وتنادي.
بص حبيبي، سندوتشاتك في ايدك، على مقوم اخترتك في كيفك، مذاكرتك في دماغك، مفوتك في جيبك. اللي يقول لك غشش نقطعه، اوعك تغشش حد.
احضر يا مامي.
غش انت 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره. يلا يا ابني ربنا يوفقك.
مش هسيب سؤال غير لما احله عشان انول المراد.
ايوه، عايزك ترفع راسي قدام الاعداء بتوع الابتدائيه اللي بتشوفها.
طب اشد انا بقى عشان الحق اللجنه.
استنى.
ايه؟
ذاكرتك في راسك، سندوتشاتك في كيسك، مطوتك في جيبك. اللي يقول لك غششني اقطعه.
محكمه، محكمه العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
هو الحمد لله يعني اكيد العيال كلها اصعب بعض، لان كل عايز يغش الايام ديت، لانها بقت ثقافه تقريبا، ثقافه الطلبه في هذا الجيل اللي هي ثقافه الغش. ربنا عافينا يا رب، اللهم امين. مش مهندس ايهاب عدلي، ايه تعليق حضرتك على على الليمبو ده؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. طبعا هذه القناه الحمد لله وشكر لله يعني تتبنى انها تتيح الفرصه لكل اصحاب الاراء ان يدلوا بارائهم، ولا يحجر على راي احد. انا طبعا معترض على اظهار هذه الفيديوهات في القناه، لان هذه الوجوه تقتل القلوب، واغلب من يشاهد قناه الحافظ اغلبهم لا يشاهد مثل هذه الافلام ومثل هذه الامور.
بس الجيل الصغير اللي عندهم،
لا انا انا لا ده رايي، ما تردش عليا يعني. شيء ممكن اقول انا مش وافق عليه بعد كده وخلاص، وسيبني اقول رايي وارميه في البحر يعني. انا
لا العفو
يعني انا، لان هذه الوجوه تقسي القلوب. ده يعني ام جريج دعت عليه في رؤية امرأة فاسقة، مش وهؤلاء رجال اصلا. لو بالنسبة للنساء اللائي ينظرن اليهم في التلفزيون المشكلة، عندما قالت يا جريج فقال يا رب امي ام صلاتي، وفصلة قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فكانت دعوة قاسية عليه. فمثل هذه الوجوه تقسي القلوب جدا. ولكن القرآن الكريم في يعني في المقابل يعطينا الصورة المشرقة الجميلة. يعني مثلا بالنسبة لموضوع الليمبي، العقل، فتجد أن الله عز وجل نوع وعدد أسماء العقل في القرآن الكريم، وكان المحور الأساسي للعقل الحجز، أنه يحجزك عن الأشياء التي لا تليق. وانا شايف ان الفيديو ده لا يليق ان يبقى حتى يبقى في القناه، ما تزعلش مني. ازاي يقول الله عطل عن العقل؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فبيحجر الحجر هنا، العلماء يقولون العقل، فهو يحجرك. ويقول الله عطل عن العقل ان في ذلك لايات لاولي النهى، يعني العقل ايضا الذي ينهى الانسان عن الاشياء التي لا تليق. وعندما تنظر الى الفتيه في المقابل، لما نيجي نعلق على المسرحيه بتاعت عادل امام، طبعا ابو اسلام قال معلومه جميله جدا، ان المسرحيه دي تعتبر انطلاقه، ثم ظهرت مسرحيات مشابهه لها في الوطن. انا اضيف لاسلام معلومه، لان انا طبعا يعني قبل سنه 89 انا ما من مغنية أوروبية ولا أمريكية إلا كنت أعرف اسمها وأعرف أغانيهم وترجمة الأغاني، وكنت أعرف ذلك جميعا يعني قبل سنة 89، قبل أن يمن الله عز وجل علينا بالتوبة. فأضيف له معلومة أن مدرسة المشغلين أصلا ظهرت أولا في أمريكا، ظهرت أولا في أمريكا، ثم بعدما ظهرت هذه المسرحية في أمريكا ظهرت في مصر. فهذا يدل على أن الصهيونية العالمية متحدة، وأن لها خطة يعني تظهر أولا هنا. وهنا يظهر الوصية العظيمة التي وصانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. في بقى اللفظة الجميلة، حتى إذا دخلوا جحر ضب، جحر الضب ده يعني ضيق وصعب جدا لدخلتموه، مثل هذه المسرحيات مفسدة عظيمة جدا،
جحر ضب
وجحر ضب، ومع ذلك مع الشدة اللي فيها يدخل الناس. يحضرني بقى الآية التي يعني تمسح الكلام ده كله، آية في سورة مريم وعدة آيات في سورة الكهف. بسرعة كده، ربنا عجل بيقول عن سيدنا يحيى وآتيناه الحكم صبيا، يعني هو صبي، الله عز وجل يعطيه علامات وأمارات النبوة، وإن لم يكن النبي لا تأتي النبوة إلا عندما يبلغ، ولكن أمارات النبوة ظهرت عليه، وهذا من باب المدح. وفي السورة اللي قبلها سورة الكهف يقول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططه. من الآيات إذ إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فذكر اليقين اللي استقر في قلوبهم وذكر القيام بأمر الله عز وجل ونشر الدعوة. فهذا هو السبيل اللي لو الأمة الإسلامية اللي أنا بتكلم عليه، الأمة الإسلامية غرقانة في بحر وفي حبل، الحبل ده هو اللي هينقذ التشتت اللي احنا فيه. في حبل، في تشتت الصهيونية العالمية تفعله في الأمة الإسلامية ومخطط، والله عز وجل دلنا على الأمر، واعتصموا بحبل الله ايه جميعا. فكتاب الله عز وجل فيه الأسماء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو أطيل على
فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. هو في حاجة بس، هو كان بمناسبة الكاثوليك والأنجليين لما حبوا يدخلوا مصر فلاقوا المذهب الأرثوذكسي منتشر فيه، فبدأ البعثات التبشيرية للفاتيكان تيجي وتعمل نشيد في الصباح مع الأولاد الصبح، فقالوا لهم واحد اتنين سرجي مرجي، انت حكيم ولا تمرجي؟ قال انا حكيم الصحية، العيانة دي له حقنة والمسكينة دي له لقمة. فالجماعة الأزهرية تفطنوا لهذا الأمر، ان هم فعلا عايزين عملية تنصيرية في التعليم.
يعني السرج والمرجي ده اللي هم المسيحيين يعني؟
واحد اتنين ماري جرجس،
آه
انت حكيم ولا تمرجي؟
آه
قال انا حكيم الصحية،
مرجي مار
مرجي
مار جرجس.
يعني عملوا تبديل، تبديل فعلى اساس ان ان هم بيدخلوا للناس من التبشير والتنصير بالحقنة اللي بيديها الطبيب واللقمة اللي بيدوها للمسكين.
ايوه نعم.
فبعد ذلك الجماعة الأزهرية تفطنوا لهذا الامر.
نعم.
كنا في زمان الذكاء الشرعي والذكاء اللغوي بس الذكاء العقلي، فقالوا نفس زور النبي واخد معايا حمدية وبقيت النشيد اللي احنا عارفينه ده، قالوا بس احنا مش هنقدر على الجماعة المصريين دول الا بتخطيط بعيد المدى، فلابد من ذلك. لذلك فلذلك نرجع لشيخنا الشيخ ابو اسلام، هم عملوا المدارس الانجليزية والقبطية وكده. انا اعرف بعض الناس الان فوق 60 وفوق 70 سنة لما بيجي يفتخر بيقول ده انا خريج مدرسة الراهبات.
ايوه نعم
نعم
صحيح.
فاحنا عايزين نعرف ازاي وصلت بينا لغاية كمية المدارس الخاصة اللي احنا شايفينها دلوقتي.
طيب انا عايز بس اعمل اعتراض على
لا بقى لا بقى عادي عادي
ونعلق برضه على البيت على ان بالفعل لا يعني
نعم.
يعني انا ما ينفعش انا عايز اشحن مجتمعي بالحق.
نعم.
فما يقدرش المجتمع ولا الانسان يعرفوا معنى النور الا اذا رأى الظلام. لكن بالمساحة يعني الجرعة، يعني الجرعة الثانية كانت اجمل واشيك من الجرعة الاولى في الـ في
الـ
ان انا عايز اوصل رسالة، مش عايز مش عايز ادي استمتاع او سماع او كده. فالفيديو الثاني جميل وتوقيته جميل، لكن انا ارى اهمية عرض ده وعلشان انا استعد لمقاومة ده واعرف ده ايه علشان انا اقومه. ما انا لازم اشوف الضلال علشان اقدر اتعامل معاه انا كداعية يعني. ودي اشكالية يعني ناس اهل الايمان والتقوى مثل الباشمهندس ايهاب وشيوخنا الكبار حي فيهم مساحة ايمان عالية جدا، لكن كنت ارى شخصيا وما زلت ارى ان بعدهم عن الشارع يعني يجعلهم
للآخرين
ان هم حرموا من شيء كبير.
نعم.
حرموا من شيء كتير جدا، ان لما تنزل الشارع وتتعامل مع الناس تعرف اللي بيسب واللي بيشتم واللي بيقول واللي بيخون واللي بيغدر، فتعرف كيف تقوم المجتمع مما فيه من اوبئه. معلومه ثانيه قالها المهندس ايهاب، حكايه ان الماسونيه والصهيونيه وجهان لعمله واحده، لا لان في يوم من الايام كان اليهود ما كانش فيه صهيوني، كان موجود يهود وكان محظور على اليهود يدخلوا محافل الماسونيه للازمنه طويله. يعني لغايه ما يعني في لما كان ادوارد الثامن والصحوه الاوروبيه كان محظور اليهود يقعدوا او يكون لهم مكان في اوروبا تماما. واول وحيد اللي استقبلهم على وجه الارض دوله الخلافه باب العالي استقبلهم وقعدوا في ارض فلسطين، وقال اللي ملوش وظيفة يجيب له وظيفة باب الانسانية الاسلامية.
تمام.
من باب يعني مرحمة الاسلام وعظمة الاسلام. ولولا هذا العطاء وهذه المرحمة ما كان لهم وجود وكانوا مطاريد ومشردين. المعلومة الاولى اللي تسمى بقى الراهبات، مدارس الراهبات خد بالك والمدارس المسيحية دي اللي تخرج منها جمال مبارك وعاش فيها طول عمره من الروضة من كي جي 1 لغايه ما
يعني
ما كبر. ايوه
ده امريكيه يعني.
دي معلومه لا امريكي في الجامعه لكن ابتدائي وروضة وحضانة وابتدائي واعدادي في مدارس كنسية في مصر الجديدة.
تمام.
محمد علي بقى نبدأ منه هو البداية الجريمة، لأن محمد علي ذاته هو جريمة والذي بيلمعوا فيه. شوف حيضك مبدأ عام نتفق عليه، العلمانيين اللي لمعوه اعرف ان ده شطان. اي واحد يتلمع اياك ان تأمنه، لان ده خاين، يعني ده زوروا التاريخ وكتبوا التاريخ بالمقلوب، يعني الحق اصبح باطل والباطل اصبح حق. اول واحد لغى تعيين شيخ الازهر بالانتخاب وجعله بتاع محمد علي علشان يحقق هدفين.
عمر مكرم من ناحية،
الله يكرمك، عمر مكرم، مش عمر مكرم بقى، كل من كل شيخ ازهري فيه رمق
الثورة
الوطنية، الثورة بقى، الاباء والشهامة والشجاعة والغيرة والحمية، مسلم قائد مسلم. فعلشان يضرب هؤلاء فبدأ يعين شيخ الازهر، وبالتالي اللي عايز يتعين لابد ان يرضى ايه بالدنية.
اكيد
بالدنية. وكل شيخ ازهر حتى يومنا هذا يتعين راضية بالدنية، لان لا ينبغي ان ياخد راتبه من الحاكم، لان الحاكم من المفترض ان يروح للشيخ الازهر وقال له ارجوك يا مولاي حليل المشكلة، مش شيخ الازهر اللي يروح يبقى عضو لجنة سياسات. نمرة اثنين، علشان
هو طبعا الحكم ليس عاما، يعني بعضهم وليس
ما ينفعش اي واحد، احنا عندنا شيخنا الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه،
يعني
كان وقبنا على
الحق رحمه الله. بس انا برضو يعني علشان السؤال، انا ذاكرتي في الامور دي جيدة جدا.
تمام.
شيخ جاد الحق رحمه الله والله جل ان يدخل فسيح جناتي ولا يحرمه الفردوس راعي من الجنة، لا في بدايته كنا، انا فاكر كنت واقف جنب في محط اتوبيس النزهة وبقول قاعد اغني لنفسي حادي الحق علي حادي الحق، هو المؤسس لقانون المرأة الجديد واحوال شخصيات
المرأة.
معلش انا ارجوك ده تاريخ.
معلش
طب انا اسمح بتدخل،
انا مش هدخل، لا مش هدخل،
لا اسمح بمدخل،
يعني اي
معلومة صحيحة
والله ابو اسلام على عينه
ورأسه،
اي معلومة يقولها ابو اسلام يعني فيها
عايزين فيها المعلومة
نقص من بجد الحق انا ارفضها.
لا حشد، انا كنت اقرب الناس إليه
ما أرفضها،
ولكن يعني
كل واحد
فيها
كان وقف
ووقف
يشهد له فيها التاريخ.
شوف أنا دايما أقيم الناس بحسب أعمالهم وتصريحاتهم،
كلنا لنا أخطاء،
لكن إن أنا أفتن بإنسان لا.
لا.
فجد الحق كنا نقول عليه، احنا الحركة الاسلامية كلها حاد الحق علي حد، والعواجيز اللي من سنه وكانوا في الحركة يعرفوا ده.
لا.
وموضوع السكان نرجع بقى للتاريخ، لان انا عملت كتاب في الموضوع ده،
وطبر السكان سنة 90،
وطبر السكان لم يفتح ثاني الازهر المسلم الازهرية الا بعد ان اصدر الفاتيكان رأيه، فطلب من الازهر ان يؤيده. برحيتك فيعني يعني الناس اقدارها، ولا يمكن شيخ الازهر شاء ربنا عز وجل له الخير، ازاي خرجنا برا الموضوع لكن هو التعليم.
نرجع لمدارس الكنسية.
لا ان شاء الله مش مختلفين، ان شاء الله
يعني اختلافي وفرقنا.
نعم ربنا
هو وجهات نظر
وجهة نظري،
يعني انا في رموز الجماعات الاسلامية، يعني التيارات الاسلامية يعني متحفظ على، في رموز انا بحبها فيها تحفظ، ولكن في بعض القناعات عندي انا يعني تربت في نفسي وده رأيي.
انا مش دعوة بالجماعات الاسلامية هنا،
لا مش قصدي جماعات، التيارات يعني التيارات
ولا التيارات، مش قضيتي انا، قضيتي ان هناك زمن ما كنا بنقول ان هو الذي وضع قانون الاحوال الشخصية، هو
ان
شد من عجل. نرجع بقى للتعليم اللي هو محمد علي اللي دخل المدارس.
ايوه
كده كفر. ازاي بدا محمد علي؟
شوكة شيخ الازهر.
تمام.
وبدا بالتبعيه الازهر يعين ناسه بعد ما كانوا بالانتخاب وبالعلم وبالمكانه.
تمام.
بدات عينه بدات تنهار المدارس المؤسسه الازهريه التي هي تحكم الرياسه. المؤسسه الازهريه يعني بذكر مره اخرى ب مين رز بن عبد السلام.
تمام.
رز بن عبد السلام
رحمه
اللي هو عمل ايه؟ رافض ان 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 يبايع المماليك اللي هم اصحاب الحكم اللي هم الرياسه.
نعم.
الا ان يباعوا في سوق النحاسه لانه مملوك. يعني اذا العالم هنا كان هو صاحب السلطان. ولذلك شيخ كشك
رحمه الله
لما قالوا له ده على ايدي انا مع الاستاذ حمزه دعبس مع صبور شهير رحمه الله عليه طلبنا منه علشان يعود الى المنبر فقال العالم لا يذهب الى السلطان لكن السلطان هو الذي ياتي للعالم فرفض ان يذهب الى وزارة الأوقاف علشان فقط ما رفض الكتابة وزارة الأوقاف قالت خلاص مش عايزين انه يكتب بس يجي
يقول انا ارجع
يجي بس يعني لا لا ولا يقول ارجع يعني محمد علي محبوب طلب مننا كده يجي بس يعني يبقى الشكل انه ايه ان العالم ذهب الى السلطان من هنا بدأ التعليم الأزهري يتفكك وبدأ عمرو بقى تطوير الأزهر وما كانش تطوير الأزهر هو هدم الأزهر وصلنا إلى الدرجة اللي أعلن دكتور أول أمس عندكم معلومة دي أنا كنت فاكر إن أنا صاحبها بس النهاردة كل معلوماتي تتحرق فصارق حرق لي المعلومة والدكتور أمس حرق
في سكة تانية يعني سكة شرعية خالص
فتخيل حضرتك ان صدر قرار لأحمد الطيب واللي قبله ان كليات الشريعة وأصول الدين كلها الشرعية كلها
الشيخ عصر اللي قالها
أيوة نقلل عدد الطلاب اللي داخلينها
يا الله
يعني بدل ما يبقى الخريجين 19,000 وشوية ما اقدرش انسى الرقم بقوا اظن 4,000 وشوية السنة الماضية تقريبا
والباقي بقى يذهبوا يروح فين
المهم الازهر ما ينتجش ناس محترمة
تمام
وعملوا تعليم متوسط للازهر عشان يطلع ايه امام نصكم خطيب نصكم داعية نصكم خد راحتك عملوا في الازهر جريمة اليوم تحدث ان في كليات الالف مثلا يجيبوا لهم استاذ او استاذة أمورة جميلة زي الشربات كده أو أستاذ بعين زر يجي من لندن من أمريكا عشان يعلم اللغة الأمريكية من ألمانيا يعلم اللغة الألمانية وكأن ليس عندنا احنا عندنا دكاترة في الأزهر فوق البروفيسور
بس يعني فعلا اتفاقية موجودة وفي شركات
طبعا
امريكية انا عارفها ان هي بتجيب الطلبة بتوع جامعة كاليفورنيا وجامعة واشنطن والكلام ده كله
أيوة.
وما يكونش معهم ماجستير ولا دكتوراه وما يكونش اصلا خريجي اللغات هو
نعم.
ممكن يكون خريج سياسة خريج سياسة خريج اقتصاد ويقول له يلا روح احنا عملنا لك منحة في مصر هتقبض وتسكن وتتفسح وكله على حسابنا
ويفسد
وتبقى انت استاذ جامعه كمان في مصر ومش تخصصك لغات
نعم.
من فولبرايت ولا غير ذلك من هذه الشركات
نعم. فاللي حصل ان الازهر وكان المكان العليا للامه الحارس الامين للامه لما جه التعليم العام فهدم التعليم الازهري بدات المدارس الازهريه
هنا بدا بقى دخول التعليم العام
يعني
كان كله تعليم ازهري الاول
لا اذكر دي
نعم
المعلومة نعم. السؤال جميل يحتاج مني العودة لكن المهم ان التعليم العام بدأ يلقى الاهتمام
نعم.
دخل كورة دخل ملاعب حصة العاب حصة موسيقى
بدأ
الأزهر والأزهر بقى من يدخله آسف يعني اللهم احفظ علمائنا وشوفنا الكفيف والأعرج وذوي العاهات يعني اصبح الازهر بتاع مين بتاع اللي محتاج الجرايه